إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعنوان المحاضرة مناسك الحج والعمرة، والمنسك هو ما يعتاده الناس من الأماكن إما لخير وإما لشر، ولهذا سميت مناسك الحج لترداد الناس على تلك البقع الطاهرة وعكوفهم إليها. وقد قال الله تعالى: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. الحج عرفه العلماء لغة فقالوا القصد، حج فلان إلينا أي قصدنا. وأما اصطلاحا فقالوا التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحج ركن من أركان الإسلام، وهو واجب بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال بعض المفسرين: ومن كفر بوجوبها فإن الله سبحانه وتعالى غني عنه. وأما السنة فيكفيك حديث أبي هريرة الذي هو في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج الله وحج البيت. وجاء: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان، كما أيضا هو في حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. والحج أجمع العلماء على وجوبه، فقد حكى غير واحد من أهل العلم منهم ابن قدامة والنووي وابن المنذر وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية وجمع كبير من أهل العلم أجمعوا على أن الحج واجب، ولا يجب الحج إلا إذا توفرت فيه شروط خمسة وهي محل اتفاق بين أهل العلم. يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى: ولا نعلم فيه اختلافا بين العلماء. وهذه الشروط الخمسة: الإسلام، وهذا أول شرط من شروطه، ودليلهم على ذلك قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي أن الكافر لا يقبل منه عمل إذا عمله مما يتعلق بالآخرة، لأنه كفر بالله عز وجل، والله تعالى إنما يتقبل من المتقين. الشرط الثاني: العقل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن المجنون لا إثم عليه، جاء في حديث ابن عمر وعلي، والحديث بالسنن، وقد ذكره شيخنا مقبل بن عاد الوادعي في صحيح المسند، قال عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة ومنها المجنون. والشرط الثالث: البلوغ، فلو كان صغيرا وحج فإن حجه صحيح، لكن لا يسقط به حجة الإسلام، وواجب عليه أن يحج وهو بالغ. ولهذا قد جاء في صحيح مسلم، بل في الصحيحين، من حديث ابن عباس لما لقي قوم النبي عليه الصلاة والسلام بالروحاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من أنتم؟ فقالوا: المسلمون. فقالوا: ومن أنت؟ وكانوا لا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أنا رسول الله. فرفعت امرأة صبيا لها وقالت: يا رسول الله، لهذا حج؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، ولك أجر. يقول الإمام النووي رحمة الله عليه: إن له أجرا، لكن لا يسقط بذلك عنه حجة الإسلام. الشرط الرابع: الحرية، فلو كان عبدا وحج فإنه لا بد أن يحج بعد عتقه، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث يصحه الشيخ الألباني في الإرواء، رواه ابن خزيمة، قال عليه الصلاة والسلام: من حج وهو صبي ثم بلغ فعليه حجة أخرى، ومن حج وهو عبد ثم بلغ، ومن حج ثم أعتق ثم، أو من حج وهو عبد ثم أعتق فعليه حجة أخرى. فالبالغ إذا حج فحجته صحيحة، والذي أعتق حجته أيضا صحيحة، فهذا وذاك ما يتأتى لهم إلا إذا أعتقوا أو بلغوا. أما الشرط الخامس
فهو الاستطاعة. والاستطاعة قسمها العلماء على ثلاثة: استطاعة مالية، واستطاعة بدنية، واستطاعة أمنية. أما الاستطاعة المالية فيكون عنده زاد وراحلة، وقد جاءت بذلك أحاديث لكنها لا تصح ومعناها صحيح. فلو أن رجلا ليس عنده مال ما يتبلغ به الحج، فإنه ليس عليه حج وجوبا، لأن الله تعالى أمرنا بالتزود، قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وسبب نزول هذه الآية أن قوما من اليمن كانوا يذهبون إلى الحج وليس عندهم طعام، ثم بعد ذلك يقعون في مأزق ويطلبون من الله ويطلبون من الناس، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية. أما الاستطاعة البدنية فلا بد أن يكون متمكنا قادرا، وإلا سقط عنه ذلك. فقد جاء في الصحيحين أن امرأة خثعمية جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله، إن أبي لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. وأبوها كان حيا لكن كان غير قادر على الذهاب إلى الحج، لأنه لا يقوى أن يصعد على الراحلة وأن يسافر تلك المسافات الطويلة. أما الاستطاعة الأخيرة وهي الاستطاعة الأمنية، والله تعالى قال: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فهذه ثلاث أنواع من أنواع الاستطاعة، كلها تدخل في شرط الاستطاعة. ولو تأملت هذه الشروط الخمسة لوجدتها تنقسم إلى ثلاثة: فالأوليان وهما الإسلام والعقل، فهما شرطا صحة. وأما الثالث والرابع البلوغ والحرية فهما شرطا إجزاء. وأما الأخير الاستطاعة فهو شرط وجوب. الحج أيها الناس، الله سبحانه وتعالى جعل له مميزات وذكرت له فضائل على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن فضائله أنه يهدم ما كان قبله، كما جاء في مسلم من حديث عمرو بن العاص وهو يقص قصته عند أن أسلم، فقال رضي الله عنه: فلما شرح الله الإسلام في صدري جئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: ابسط يمينك لأبايعك. قال: فبسط النبي عليه الصلاة والسلام يمينه. قال: فقبضت يدي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك يا عمرو؟ قال: أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أشترط أن يغفر لي ربي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. الحج عباد الله يطهر ذنوبك ويخرجك صافيا نقيا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الحج ومن أفضل الأعمال، كما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن أي الأعمال أفضل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيله. قيل: ثم أي؟ قال: حج مبرور. وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. بل أن من فضله أنه أفضل من الجهاد في سبيل الله بالنسبة للنساء، كما جاء في في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكن أفضل الجهاد الحج، وهذا خاص بالنساء، وإلا الجهاد في سبيل الله شيء عظيم لا يوازى بغيره. ومن حج لله سبحانه وتعالى فليس له جزاء إلا الجنة، وهذا من فضائله، كما جاء في صحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. عباد الله، لو أراد الإنسان الحج ينبغي عليه أن يتأدب بآداب، منها أولا أن يستخير الله، وليس الاستخارة في الحج، لأن الحج خير كله، وإنما يستخير الله في المكتب الذي سجل فيه أو في الوسيلة أو في غير ذلك. ولهذا قد جاء في البخاري من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم الاستخارة في الأمور كلها. أيضا على المرأة أنها لا تذهب إلا مع محرم، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي حرمة منها. وإذا جاء إلى الحج لا بد أن يعلم أن الحج له ميقاتان: حج أو ميقات زماني وميقات مكاني. أما الميقات الزماني فإنه يبتدأ أشهر الحج لما قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، يبتدأ من شهر شوال على الصحيح من أقوال أهل العلم، وينتهى موسم الحج إلى آخر يوم من أيام التشريق، ومن أهل العلم من قال إلى آخر يوم من ذي الحجة. وفائدة هذا الخلاف لمن أخر طواف الإفاضة، فمن قال إلى آخر يوم من أيام التشريق فما بعده لا يجزئ أن تطوف طواف الإفاضة، ومن قال إلى آخر يوم من أيام ذي الحجة فإنه يجوز له أن يؤخر إلى آخر يوم من أيام ذي الحجة أن يطوف طواف الإفاضة. وأما بالنسبة للعمرة فتوقيتها الزماني ليس لها توقيتا محددا، وإنما ليس لها توقيت محدد، فهي في السنة كلها، وأفضل أيام العمرة أن تعتمر في رمضان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. وأما التوقيت المكاني فهو للحج وللعمرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لها، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: وقت لنا النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أراد الحج والعمرة، ومن كان دونهن فما هله من أهله حتى أهل مكة يهلون منها. فهذه أربع مواقيت لأربع منافذ، والمنفذ الخامس لأهل العراق وهو ذات عرق كما جاء في صحيح البخاري. وهذه الخمسة المواقيت هي لكل أهل بلد ومن وراءهم، لأن بعض البلدان ربما تمر على هذه المنفذ وتلك تمر من هذا المنفذ، فهي خمسة منافذ. جمع الشاعر بقوله: عرق العراقي يلملم اليمني، وذو الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. لكن أسماءها الآن قد تغيرت، فذو الحليفة الآن اسمها أبيار علي، والشام الآن أي جحفة اسمها الآن رابغ، وهي أصلا ليس الجحفة نفسها، لأن الجحفة دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن ينقل الحمى حمى المدينة من المدينة إلى الجحفة، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة قال عليه الصلاة والسلام وانقل حماها إلى الجحفة، قالت عائشة رضي الله عنها وقدمنا المدينة وكانت أوبأ أرض الله. وأما قرن المنازل فاسمها الآن السيل الكبير، وأما يلملم فاسمها الآن السعدية، وأما ذات عرق فاسمها الآن الضريبة. هذه خمس مواقيت، أربعة منها حددت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخامسة كانت من عمر رضي الله عنها لأنها رآها محاذية لقرن المنازل. ثم بعد ذلك إذا علم الإنسان أن هذا المسلم أن هذا هو الميقات، فيبتدأ من ذلك الحين موسم الحج، ويبتدأ من ذلك الحين موسم العمرة، لأن الناس إذا أرادوا الحج أو أرادوا العمرة فإنهم سيحجون على أحد مناسك ثلاثة، إما تمتع وهذا أفضلها، وهذا ما تمناه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال لو استقبلت أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا تحللت وجعلتها عمرة، وأما الثاني فهو القران، وأما الثالث فهو الإفراد. فأما التمتع فإنك تعتمر، فبعد عمرتك في أيام الحج تتحلل، ثم إذا جاء اليوم الثامن يوم التروية فإنك تحرم مرة أخرى. أما القارن فإنه يسوق هديه أولا، وسوق الهدي يكون على مراحل، المرحلة الأولى إما أنك تسوق الهدي من بلدك، المرحلة الثانية إما أن تسوق الهدي من قبل الميقات، المرحلة الثالثة تسوق الهدي من قبل عرفات، فهذا كله للقارن. والقارن إذا اعتمر في قدومه فإنه يبقى في إحرامه إلى موسم الحج، وله سعي واحد، إن شاء قدمه في أوله وإن شاء أخره مع طواف الإفاضة. وأما المفرد الذي سماه العلماء أو بعض العلماء بحج البخلاء، لأنه هو جائز شرعا لكن يسقط عنه الهدي، فبعض الناس ربما يحب هذا النوع من أنواع الحج وعنده من المال فقد يصدق عليه ذلك. وأما إذا كان معسرا فهو أحد أمرين، إما أنه يحج حج التمتع ثم بعد ذلك يأتي بالكفارة كما سيأتي، وإما أنه يحج بحج الإفراد وهو جائز ثابت وهو يقر شرعا، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول أمره كما قال ابن القيم كان ابتدى على أنه مفردا ثم قرن ثم في آخر أمره تمنى أن يكون متمتعا. والمفرد كالقارن من جهة أنه إذا اعتمر فيكون عليه سعي واحد، يسعى إما في أول قدومه أو في آخره أي بعد طواف الإفاضة، ويبقى في إحرامه، إلا أنه يتميز عن القارن وعن المتمتع أنه له أن يأتي إلى عرفة مباشرة، يأتي إلى عرفة مباشرة كما في حديث عروة بن المضرس رواه الترمذي، والحديث يحسن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فإذا جئت إلى العمرة ونبتدئ على أنه أفضل أنواع وأفضل أنواع المناسك وهو منسك التمتع، فإنك تأتي إلى العمرة، تأتي إلى الميقات، فإذا جئت إلى الميقات فإنك تحرم من ذلك المكان، إياك أن تحرم من المطار وإياك أن تحرم من بيتك، وإنما يكون الإحرام من الميقات. وبعض الناس ربما يصعد في الطائرة ولا يركن على بعض قائدي الطائرة فيتحرج تماما أنه يذهب إلى الحج ولم يعلن ولم يخبر بالميقات، ما يفاجأ إلا وهو في جدة، فكيف يفعل؟ فبعضهم ربما بعد أن يقلع بعشر دقائق أو ربع ساعة فإنه يلبي، فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك مثل هذه إذا كنت تخشى على نفسك. أما أن تظن أنه يجوز ذلك فلا. فإذا وصل إلى الميقات، وسنشرع على أنه ميقات مثلا أهل اليمن الذي كان يسمى يلملم والآن يسمى السعدية، فإنه من السنة أن يغتسل، أن يغتسل. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر، وهو أكثر ما سنستشهد به في هذه المحاضرة، لأنه قد وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام وصفا دقيقا، إلا أن هذا الحديث رواه مسلم ولم يرويه البخاري رحمه الله تعالى، ولهذا حنق الشيعة على الإمام البخاري حنقا عظيما، كيف لا يخرج هذا الحديث، لأنهم علموا أن البخاري رد هذا الحديث بسبب جعفر ابن محمد الملقب بالصادق، وهو معظم عند الشيعة، وجعفر محمد هو صدوق لكن ليس على شرط البخاري، حتى قالوا عن البخاري رحمه الله تعالى وهم يهجوه، قالوا قضية تشبه بالمزرية، هذا البخاري إمام الفئة بالصادق المصدوق لم يحتج في صحيحه، واحتج بالمرجئة قلامة من إبهامه، وجاء قلامة أو قلامة من ظفر إبهامه تعدل من مثل البخاري مئة. فهم أرادوا لماذا البخاري لم يخرج هذا الحديث، وهو حديث عظيم للغاية، لأن البخاري اشترط شروطا في صحة كتابه، ومن ضمنها أن يكون الرجل محل اتفاق أو شبه محل اتفاق غالبا. ثم بعد ذلك رأى أن جعفر ابن محمد متكلم فيه، ففي هذا الحديث في حديث جابر رضي الله عنه ذكر جابر أن أسماء بنت عميس وهي زوجة أبي بكر الصديق كانت في حال النفاس، فنفست بمحمد ابن أبي بكر الصديق، ثم بعد ذلك سألت النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اغتسلي واستثمري. وجاء أيضا في البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه إذا بلغ ذي طوى أنه يغتسل، مع أنه ذي طوى بعد الميقات، لكن قالوا أنه كان يحب الاغتسال، ثم عزى هذا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل. فإذا اغتسل، وبعض أهل العلم استحب التخلص من شعر العانة وشعر الإب وتقليم الأظافر، هذا كله يتخلص منه لأنه سيمكث فترة بعد ذلك لا يجوز له أن يأخذ شيئا من ذلك. فإذا ابتدى على ذلك واغتسل فإنها تبدأ المحظورات، لا بد أن ينتبه لها قبل أن يهل بالعمرة أو الحج على أي منسك أراد، لكن سنشرح منسك التمتع، فإن هناك محظورات ينبغي على الحاج وينبغي على المعتمر أن يجتنبها في حال تلبسه بالإحرام. أولها الجماع، وهي محل اتفاق، فإن الجماع محظور وأنت محرم، لقول الله سبحانه وتعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث فسر بالجماع ومقدماته. وأيضا من محظورات الإحرام حلق الشعر، فالله سبحانه وتعالى قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالله تعالى بين، قال جائز للذي به أذى أن يحلق، وفي النص الآخر قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. فحلق الشعر محرم إلا للضرورة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. وهذا النص جاء على قصة كعب بن عجرة في الصحيحين لما كان يوقد النار على البرمة، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ورأى القمل يتناثر من على رأسه، ثم أجاز له النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق، ثم أمره بالكفارة فقال قال صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو أنسك نسيكا، وهذه كفارتها. وإلا الأصل أنه لا يجوز أن يحلق شعر رأسه وهو محرم. وأدخل العلماء شعر الإبط وشعر العانة وتقليم الأظافر لقول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم، فقالوا التفث شعر العانة وشعر الإبط وتقليم الأظافر، وهذا ما عليه أكثر المفسرين. وهذا هو المحظور الثاني. المحظور الثالث أن لا يبرم عقد نكاح ولا أيضا يخطب، لحديث عثمان بن عفان في مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكح وهو محرم ولا ينكح ولا يخطب. فهذا دليل على أنه لا يتزوج ولا يزوج ولا أن يكون واسطة في ذلك. وأما ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج ميمونة وهو محرم، فإن حديث ميمونة رضي الله عنها في مسلم ترد عليه، فقد قالت تزوج بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو حلال، فهذا دليل واضح على ذلك. ومن المحظورات أيضا التطيب، إياك أن تجمر إحرامك أي تبخر الإحرام، ولا أن تضع طيبا على الإحرام، لك أن تطيب بدنك حتى لو بقي من أثر هذا الطيب على بدنك في حال إحرامك جاز. المهم يكون التطيب قبل الإحرام لا بعده، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أنه قال في قصة الرجل الذي وقصت به ناقته فمات، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تحنطوه، والحنوط وشيء من الطيب. وأما بقي إذا بقي أثر فلا يضر في البدن، فقد جاء في الصحيحين من حديث عائشة قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه أي قبل أن يحرم، قالت وإني أرى وبيص الطيب على مفرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من المحظورات أيضا، وهذا ما ينتبه إليه الشخص بعد أن يغتسل، لا يبقى لابسا التبان السراويل الداخلية، ينتبه لا يلبس مخيطا ولا يلبس محيطا على جسمه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، لم ينهى صريحا أن يكون مخيطا محيطا، لكن هذا ما يدل عليه في حديث ابن عمر. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم القميص ولا العمام ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. قلنا هذه الأشياء منصوص عليها أنها لا تلبس في حال إحرامك. وأما بالنسبة للخفين فلو أنك لم تجد نعلين فلا بأس أن تلبس الخفين ولا يلزمك القطع، لا يلزمك القطع، إنما يفضل ذلك لما جاء في مسلم من حديث جابر قال النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد الإزار فليلبس السراويل. وحديث ابن عمر المتقدم قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وحديث جابر هو متأخر قد قاله النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. فلهذا قالوا لا بأس أنه يلبس الخفين في حال عدام النعلين ولا يلزمه القطع. والمحظور السادس: ألا تقتل شيئا من صيد البر، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وهذا في حال إحرامك. أما إذا تحلل فقد قال الله سبحانه وتعالى: فإذا حللتم فاصطادوا. وبالنسبة للصياد إذا اصطاد الصيد لنفسه فله أن يأكل وهو حلال وليس بمحرم، فلو أن يأكل منه ويعطي أحد المحرمين. وهذا ما حدث في قصة أبي قتادة مع رسول الله والقصة في الصحيحين. وأما إذا اصطاده لمحرم لرجل قد أحرم فإنه لا يجوز للمحرم أن يأكل من ذلك، كما وقع في قصة الصعب بن جثامة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والقصة في الصحيحين. فعلى هذا فيقال أن بالنسبة للصياد إذا اصطاد للمحرم فلا يجوز ذلك، لا يجوز الأكل منها، وإنما الصياد يأكلها لنفسه، والصياد يكون حلالا وليس بمحرم. أما إذا كان محرما فقد تقدم معنا أنه لا يجوز أن يصطاد أصلا. من المحظورات أيضا أنها لا تلبس القفازين ولا النقاب، لحديث ابن عمر وهي في رواية في البخاري قال: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. النقاب هذا ليس معناه كما يتعارف عليه العوام من ما يغطي شعر الرأس المرأة، لا، وإنما هو خمار يربط من جهة الرأس ويشد شدا على الوجه، يربط من جهة أسفل الرأس فيشد من جهة الوجه، فهذا لا يجوز للمرأة أن تعمله في حال إحرامه. أما إذا كان يربط من أعلى الرأس ثم يسدل سدلا فلا بأس، كما يعمل في هذا البرقع لا بأس بذلك. أما المثلث ما يعمله في بعض المحافظات فيلبسنه النساء تحت الخمار حتى لا يظهر شيئا من وجهها، فهذا الذي يشد على الوجه فإنه لا يجوز لبسه في أثناء الإحرام. والمرأة ليست كالرجل، المرأة تلبس كل شيء، كل شيء من ثياب داخلية وخارجية ومما أحل لها ويباح، لكن لا يجوز لها أن تنتقب وأن تلبس القفازين. فأما بالنسبة للطيب فهي تشترك مع الرجال، حلق الرأس تشترك مع الرجال فتختلف معه في بعض الأشياء. فقلنا إذا اغتسل الرجل أو اغتسلت المرأة ثم بعد ذلك يستعد الرجل يلبس القطعتين الإزار والرداء والمرأة تلبس ثيابها، وحبذ أن المرأة تلبس خمارا لونه أسود تبقى على الأسود ولا تلبس خمارا لونه أبيض لأنه هذا كاشف لعورتها إذا رش عليها الماء، وأقل الأحوال يظهر شيئا من علامات شعرها، وهذا يحدث تساهل كبير ولا سيما في نساء الأعاجم. ثم إذا أراد أن يحرم الحاج أو المعتمر فإنه يبتدئ ذلك بعد الصلاة المفروضة إن تسن له ذلك، كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم. ما حدث فإنه يعقد الإحرام يقول لبيك اللهم عمرة، هذا إذا أراد تمتعا، أو لبيك اللهم عمرة في وحجة، هذا إذا أراد قرانا، أو لبيك اللهم حجا، هذا إذا أراد إفرادا، فيقولها بعد صلاة الضحى أو بعد تحية المسجد. ما لم فإنه يقولها هكذا بعد يعني أن يغتسل ويلبس إحرامه. والسنة أنه يتجه إلى القبلة لحديث ابن عمر ولحديث جابر. فاستقبل النبي عليه الصلاة والسلام القبلة وهو على القصواء على ناقته، فاستقبل القبلة ثم بعد ذلك أهل، فيبدأ بعد ذلك التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه الصيغة ليست بلازمة وإنما هي الأفضل، فكان النبي عليه الصلاة والسلام قد التزم بها كما في حديث جابر. وقال جابر رضي الله عنه: وكان الناس يهلون بما يهلون به اليوم، أي يهلون بألفاظ أخرى، مثل ما كان يهل ابن عمر يقول لبيك وسعديك والخير بيديك ولك الرغباء والعمل، أو بهذا المعنى. وأيضا قال أنس كما في الصحيحين قال: فيلبي الملبي منا فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. فلك حتى أن تقول الله أكبر الله أكبر، لا بأس بذلك. فإذا ابتدأت وأنت قد لبست إحرامك، واحذر أن تطبع في هذا الموضع. بعض الناس عنده الاطباع وكشف المنكب الأيمن وتغطية المنكب الأيسر من وقت الميقات، هذا غير صحيح، وإنما الاطباع يكون عند أن تطوف حول البيت. فتبدأ التلبية إلى أن ترى بيوت مكة، وهذا لحديث ابن عمر في صحيح البخاري وعزاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم يقول إلى أن ترى الحرم، والمسألة خلافية، والشيخ الألباني رحمة الله عليه في منسكه يرجح أنك إلى أن ترى بيوت مكة، وهذا هو الأقرب. فإذا رأيت بيوت مكة تنقطع عن التلبية، ولا تقول بيوت مكة القديمة، لا، حتى هذه المضافة والمستحدثة في السنين الأخيرة فإنها تدخل في ذلك على قاعدة أن الزائد يدخل في حكم المزيد. فإذا دخلت المسجد الحرام فابدأ برجلك اليمنى واخرج برجلك اليسرى، وآتي بالذكر الذي وأذكار المساجد، مثل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، أو أي ذكر وثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا جئت فيستحب لك الوضوء، ووقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، في مسألة حكم الوضوء في الطواف. فمن قائل أن الوضوء شرط لصحة الطواف، لحديث الطواف في البيت صلاة إلا أنه أحل فيه الكلام، لكن هذا الحديث صحيح عليه أو صحيح وقفه على ابن عباس، لأنه قد أعله أكثر من عالم بالوقف، كابن أبي حاتم وأبي زرعة والبخاري شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة. ومنهم من قاله واجب، لما؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، مع قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وهذا لا يسلم به مطلقا. هذا يذكرنا بمن كان يقول أن أي حركة في الصلاة، أي حركة في الصلاة هي واجبة، إلا إذا صرفها صارف صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا لا يسلم به. فالصحيح أن الوضوء في الطواف مستحب، والأحوط أنك تتوضأ، الأحوط أنك تتوضأ حتى تخرج من دائرة الخلاف ما بين واجب ومستحب. فإذا توضأت، والوضوء لحديث عائشة في الصحيحين قالت أول ما بدأ النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثم طاف، توضأ ثم طاف. فعند أن تنتهي من وضوئك وتستعد للطواف فاتبع أولا اكشف منكبك الأيمن وغطي منكبك الأيسر لحديث جابر رضي الله عنه، ثم ابدأ بالحجر الأسود. جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر، وجاء عن ابن عمر موقوفا أنه زاد التسمية بسم الله الله أكبر، إن شئت هذا وإن شئت هذا، واقتصرت ولو اقتصرت على حديث رسول الله كان أفضل. ثم بعد ذلك تبتدئ بطوافك. الابتداء بالطواف بالأشواط الأولى ترمل، والرمل أشد من المشي، وما بين الجري والمشي إظهار القوة، لأن المشركين لما سمعوا بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام قالوا قدم محمد وأصحابه وأوهتهم حمى يثرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين للمشركين أن أصحابه أقوياء، أصحابه أقوياء. فبعد ذلك طاف النبي عليه الصلاة والسلام وطاف معه الصحابة. جاء حديثان في تحديد الرمل في الطواف. في حديث ابن عمر طاف النبي عليه الصلاة والسلام فرمل من الحجر إلى الحجر، وفي حديث ابن عباس طاف النبي عليه الصلاة والسلام فرمل من الركن إلى المقام. ورجح ابن القيم رحمة الله عليه حديث ابن عمر، وقال لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في جميع أحواله في الطواف، ولعل ابن عباس رضي الله عنهما رآه في زاوية أو في مكان أو كما قال رحمه الله تعالى. فترمل في الأشواط الثلاث، الشوط الأول والثاني والثالث، وهذا وأنت متطبع. ثم بعد ذلك تمشي مشيا عاديا في الشوط الرابع والخامس والسادس والسابع. في هذه الأشواط عندك أركان أربعة للكعبة. الركن الأول حجر الأسود، وهذا أول ما تبدأ به من أول الطواف، من أول شوط، فإنك تشير أو تلمس أو تقبل. الأولى التقبيل، إذا ما تمكن لك المس الحجر الأسود، إذا ما تمكن لك أشر إليه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا عمر: يا عمر إنك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، فإن استطعت استلمتها أي الحجر، وإلا فأشر إليها، إلا أشر إليها. وأما بالنسبة لللمس لحديث ابن عمر في صحيح البخاري أنه جعل يلمس الركنين اليمانيين، قيل لهما ركنان يمانيان للتغليب، للتغليب الحجر الأسود والركن اليماني. فهذا أول ركن، تقبل إن عجز، تلمس إن عجز، تؤشر بيدك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أشر بمحجن، والمحجن مثل الباكورة آخر منحني، ثم قبل النبي عليه الصلاة والسلام طرف المحجن. وبالنسبة للتقبيل واللمس هو مستحب، يعني إذا أشرت من أولها فلا بأس بذلك. ثم جئت إلى الركن اليماني، الركن اليماني ليس فيه إلا استلام، لحديث ابن عمر المتقدم ليس فيه إلا استلام. وأما الركنان الشاميان فلا لمس ولا تقبيل ولا إشارة. فبدأت بالركن الذي فيه الحجر الأسود، ثم الركن اليماني، ثم تمشي فستقابل حجرا. ما هو الحجر؟ هذا الحجر مثل السور، وهو مقوس، وهو قريب من الكعبة، إلا أنه في فراغان، منفذان، فتحتان من هذا الشق ومن هذا الشق. العوام سموا هذا الحجر بحجر إسماعيل، وهذا من جهلهم. حجر هذا الحجر ما جاء في زمن إسماعيل وما كان، إنما لما حرقت الكعبة فقام أهل قريش يبنونها قصرت بهم النفق، فبقى هذا الجزء ما استطاعوا أن يبنونه، فجعلوا علامة له أن هذا من الكعبة، هذا من الكعبة. فلذلك إذا طف لا تطف بين الحجر وبين الكعبة، وإنما طف ما بعد الحجر. فهذه سبعة أشواط، فإذا انتهيت من هذه السبعة الأشواط اذهب إلى الركن أو اذهب إلى المقام، مقام إبراهيم. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر لما ذهب قرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث جابر صلى فبدأ بسورة الإخلاص، ثم بعد ذلك سورة الكافرون، هكذا ذكره. قال قرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. والواو هنا لا تقتضي الترتيب، وإلا جاءت في القرآن الكافرون، ثم يعني يبدأ بالكافرين بسورة الكافرون، ثم بعد ذلك بالإخلاص، إن شئت هذا وإن شئت هذا، لأن تنكيس السور جائز. ثم بعد ذلك أنبهك على أمر، أنه لا سيما في وقت الحج أو في الأيام الأخيرة قبل الحج يستحال أنك تصلي خلف المقام لشدة الزحام، فلا بأس أن تصلي في أي مكان كان من الحرم حتى في الجهة المقابلة، وهذا بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم أنه يجوز لك أن تصلي في أي مكان ركعتي المقام. فإذا فرغت فاذهب واشرب من ماء زمزم، فإذا فرغت فعد إلى الحجر الأسود كما جاء في حديث جابر وقبل أو المس أو أشر، فإذا فرغت فاذهب إلى الصفا والمروة. عند أن تذهب وأنت من جهة الصحن صحن الكعبة، وأنت ذاهب إلى الصفا والمروة، الصفا يكون عن يمين والمروة عن يسار. فإذا كنت ماشيا إلى الصفا تقرأ قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فبعد ذلك إذا قرأت يعني الآية، فإذا قرأت فتقول أبدأ بما بدأ الله به، ولك أن تقول نبدأ بما بدأ الله به، أما ابدأ بما بدأ الله به فهي رواية شاذة، ثم تأتي بالذكر. في صحيح مسلم من حديث جابر النبي عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. خارج مسلم وصحيح الشيخ الألباني جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، يحيي ويميت. فلك أن تقول هذا ولك أن تقول هذا. فإذا انتهيت من هذا الذكر تدعو الله وأنت مستقبل القبلة، وإذا كنت لا ترى الكعبة فاستقبل جهتها. فإذا فرغت من الدعاء ائتي بهذا الذكر مرة أخرى، تقول الله أكبر ثلاثا، ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم تقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم إذا انتهيت من هذا الذكر تأتي بالدعاء، ثم إذا انتهيت من هذا الدعاء تأتي بالذكر، ثم إذا أتيت بهذا الذكر تأتي بهذا الدعاء، فثلاث مرات تأتي بهذا الذكر يتخللهما بين كل ذكرين بدعاء. فإذا انتهيت فإنك تتجه إلى المروة. بين الصفا وبين المروة واد يقال له الأبطح. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقطع الأبطح إلا شدا. لكن هل يجب عليك أن تجري؟ الجواب لا، لما جاء في السنن من حديث ابن عمر والحديث في صحيح المسند لشيخنا مقبل رحمة الله عليه. قال ابن عمر: ما أبالي أمشيت أم سعيت، فكل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة. أخذ العلماء على أن الجري في وادي الأبطح ليس واجبا، ليس واجبا، وإنما يستحب. وأما إذا كان الإنسان معه أهله، معه زوجته، معه بناته، فالأفضل أنه لا يجري، لأنه غالبا يقع بعد ذلك ضياع، ويذهب الأب في مكان والأبناء والزوجة في مكان، فلا يلتقون إلا بعد اللتية واللتية. فإذا ذهب إلى المروة فإنه يأتي بهذه الأذكار، لكن لا يقرأ إن الصفا والمروة، وإنما هذه تقال في أول بدء السعي، ولا يقل نبدأ بما بدأ الله به أو أبدأ بما بدأ الله به، فإنما تقال في أول السعي. فيأتي بالأذكار ثلاثة ويأتي بالدعاء ثلاثة، ثم بعد ذلك يعود إلى المروة مع وادي الأبطح. وادي الأبطح فيه أعلام مثل هذه الأميال بالضبط، ولونه أخضر إذانا أن هذا أول الوادي، وأميال أخرى أن هذا آخر الوادي، لأن المكان عبارة عن رخام، لا يوجد آثار لوادي. فمن الصفا إلى المروة يعد شوطا، ومن المروة إلى الصفا يعد شوطا. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر قال: فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالصفا وانتهى بالمروة. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يحسب ما بين الصفا إلى المروة إلى الصفا شوط، لابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالصفا وانتهى بالصفا. فانظر مثلا هذا الصفا وهذا المروة، هذا شوط وهذا الثاني وهذا الثالث وهذا الرابع وهذا الخامس وهذا السادس وهذا السابع، ابتدأ بالصفا وانتهى بالمروة. أما إذا كان يعني النبي عليه الصلاة والسلام يجعل الصفا إلى المروة والمروة إلى الصفا شوط، فسيبتدئ بالصفا وينتهي بالصفا، وهذا غير صحيح. وإذا انتهى من ذلك فإنه يبدأ بالأخذ من شعره. بالنسبة للنساء سواء كان في الحج أو في العمرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس على النساء حلق، وإنما عليهن التقصير، يقصرن قدر أنملة. الأنملة أي آخر الصبح، شيء يسير وتقصرها ليس في المسعى وإنما في السكن أو في مكان يسرها. أما بالنسبة للرجال فإذا كان في عمرة الحج وكان قريبا من وقت الحج فالأفضل أنه يقصر ولا يحلق. والدليل على ذلك ما جاء في مسلم من حديث جابر لما قال: قال فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسق الهدي فليتحلل، ثم أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نتحلل وأن نقصر. قال: فتحللنا وقصرنا أي شعورنا، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: رحم الله المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله. في الثالثة قال: والمقصرين. لكن هنا في عمرة الحج لا سيما إذا كنت قريبا وقت بالحج فالأفضل لك أن تقصر ولا تحلق شعرك. أما بالنسبة لمن كان هناك فترة زمنية كان يكون اعتمر في شوال، هناك فترة كبيرة زمنية له أن يحلق، لأن العلة من ذلك حتى يتسنى له، حتى يتسنى له بعد ذلك بالحلق. والتقصير عباد الله كما ذكر ذلك الإمام مالك والإمام أحمد إنما يكون من جميع جوانب الشعر، حتى يراك الرأي من بعيد أنك قصرت. فإذا انتهى من حج حج التمتع فله أن يتحلل، حل له كل شيء مباح أن يفعل حتى الجماع بعد أن يتحلل من عمرته، ثم ينتظر إلى 8 ذي الحجة. بالنسبة لليمنيين بسبب الإهمال من وزارة الأوقاف في كل سنة والتصريحات تلك النارية التي تذكر أنه قد أعد الإعداد وما نرى إلا من سوء إلى أسوأ، فيعمد اليمنيون إلى أن يذهبوا في اليوم السابع إلى منى ليحجزوا مكانهم. فبالنسبة لهذا ينبغي عليهم إذا ذهبوا لا يعد ذلك من الحج في اليوم السابع، وإنما يبتدأ في اليوم الثامن، وإن شاء الله نكمل بعد الصلاة.
بقي مما يتعلق بمناسك الحج والعمرة، في أول يوم من أيام الحج وهو 8 ذي الحجة، فيبتدئ الحج الحاج بقوله لبيك اللهم حج، وإذا كان متخوفا وكان مصابا بمرض لا بأس أن يشترط لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على ضباعة بنت الزبير فقال لعلك أردت الحج، فقالت لا أجدني إلا وجعة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي، قولي اللهم محلي حيث حبستني، وجاء بلفظ إن حبسني حابس. فهذا إذا كان الإنسان متخوفا وعنده بعض الأمراض وقد تعيقه عن استمراره في الحج، ولا بأس بذلك إذا كان يتوقع ذلك، ليس مصابا بالأمراض لكن من القوم الذي عنده اختناق من شدة الزحام. فإذا انتهى من إهلاله فإنه يبتدئ بالتلبية، والتلبية تبتدأ من اليوم 8 ذي الحجة إلى اليوم 10 ذي الحجة عند أن يفرغ من آخر رمية في رميته لجمرة العقبة. ومن السنة أن يرفع صوته بالتلبية، فقد جاء في السنن من حديث خلاد بن السائب قال عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني جبريل أن آمر أصحابي بأن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. وجاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كأني أنظر إلى موسى ينحدر من الوادي بالتلبية، وغيرها من الأدلة على التلبية. وفي التلبية فضل، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما من ملب يلبي
إلا لبى ما عن يمينه وعن يساره من شجر أو حجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يلبون حتى بحت أصواتهم كما جاء من طريق أبي حازم في مسنة بن أبي شيبة. فيستمروا بالتلبية. واليوم الثامن من ذي الحجة كما جاء في حديث جابر وجاء أيضا من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع. وجاء في حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في منى في اليوم الثامن الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا من غير جمع. طبعا القصر يكون في الصلاة الرباعية فقط. وصلى بصلاته أبو بكر أي مثله، وصلى بصلاته عمر، وصلى بصلاتهم عثمان صدرا من خلافته، ثم بعد ذلك أتم رضي الله عنه. فتصلي كل صلاة في وقتها، وأقصر في الصلاة صلي الرباعية صليها ركعتين وفي كل صلاة في وقتها إلى اليوم التاسع. واليوم التاسع في الوقوف بعرفة من بعد طلوع الفجر، وإن كان يستحب الوقوف بعرفة من بعد زوال الشمس أي بعد أذان الظهر، لكن من ناحية الجواز جائز لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عروة بن مضرس قال ووقف بها بعرفة ليلا أو نهارا. فأخذ العلماء أنه يبتدأ من أول النهار. وقوله عليه الصلاة والسلام من وقف فيها ساعة من نهار، فقالوا هذا في إطلاق من النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفعله ظاهر واضح. فإنه في حديث جابر النبي عليه الصلاة والسلام سار إلى جهة عرفة، فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بنمرة ضربت له قبة من شعر أي خيمة، فجلس فيها إلى وقت الزوال، ثم تحرك إلى عرنة فخطب بهم وصلى بهم الظهر والعصر، ثم بعد ذلك ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى عرفة، فيبتدئ الحاج بنمرة ثم عرنة ثم عرفة. فبعد أن اتجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى عرفة قال للصحابة رضي الله عنهم وارتفعوا من عرنة، وجاء وارتفعوا من بطن عرنة، وجاء في لفظ وارتفعوا من بطن عرنة ووادي محسر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يرتفعوا من ذلك المكان، لأنك لو بقيت في عرنة فإنك لا تصير حاجا، لا بد أن تقف بعرفة حتى ولو ساعة من ليل أو نهار. وأخذوا من قول النبي عليه الصلاة والسلام من ليل أي أنها تمتد إلى طلوع الفجر إلى طلوع الفجر الصادق في اليوم العاشر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من ليل أو نهار. فوقوفك بعرفة ضروري، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، فبين لنا أن الوقوف بعرفة ركن ركين. إلا أن بعض الناس بعرفة يرتكب أخطاء، منها بعضهم حريص على الصعود على جبل الرحمة، وهذا لا يلزمه ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما وقف عند الصخرات عليه الصلاة والسلام. ثانيا انشغال بعض الحجاج بجمع أكبر قدر ممكن من الطعام، لأن هناك كثير من التجار والأمراء جزاهم الله خيرا بذلوا كثيرا للحجاج ويسروا لهم الأمور أكثر مما تتصور من مطعم ومشرب. فما بين محل وآخر تجد سيارات خاصة للتوزيع، فبعضهم ينشغل بذلك ولا سيما بعرفة. ثالثا، بعضهم ربما ينشغل بالكلام مع أصحابه، وهذا أيضا من الخطأ. رابعا، أن بعضهم يستعجل بالخروج من عرفة، يخرج من عرفة قبل غروب الشمس. وينبغي عليك أن تعلم يا عبد الله أن المكوث بعرفة إلى غروب الشمس واجب عليك، ليس شرطا ولا ركنا لكن واجب عليك. والدليل على ذلك ما استدل عليه العلماء، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قد رخص للضعفة أن يتعجلوا في بعض المواطن، لكن بعرفة لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما تحرك بعد الغروب وتحرك الناس معه، مع قول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. ثم بعد ذلك إذا مكثت هذه الفترة كلها في عرفة ولك أن تذكر الله وأن تدعو الله سبحانه وتعالى، أو تقول ما كان أفضل ما قال الأنبياء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، فلك أن تقول أي شيء مما يرضي الرب سبحانه وتعالى. فبعد ذلك تنطلق إلى مزدلفة. مزدلفة هي مكان يكاد أن يكون جبليا، يكاد أن يكون الموضع جبل، فتمكث هناك من الليل إلى الصباح، بل إلى الفجر تحديدا، إلى الفجر تحديدا. في هذا الوقت تصلي المغرب والعشاء في مزدلفة، تصلي المغرب والعشاء، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء في حديث ابن عباس أن أسامة بن شريك أو أسامة بن زيد، أسامة بن زيد كان رديف النبي عليه الصلاة والسلام على القصواء، فقال يا رسول الله الصلاة، قال الصلاة أمامك، فصلى المغرب والعشاء بأذان وإقامتين. وقع خلاف بين أهل العلم هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام الوتر أم لا، لأن في حديث جابر ما ذكر، وما ذكر في حديث من الأحاديث في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مواظبا على الوتر في حل وتر حاله، وعدم النقل ليس نقلا للعدم. ثم إذا انتهيت من مزدلفة فنمت في ذلك اليوم. في بعض الأحيان تقع مشكلة لبعض الناس الذين يركبون الباصات ولا يمشون على أرجلهم، فرجال المرور ما يتركون لهم فرصة أن يقفوا في موضع في مزدلفة، فيمشون ويمشون ويمشون، فيأتي عليهم الفجر أو بعد منتصف الليل في اليوم الثاني وإذا بهم ما صلوا العشاء، مع أنه كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام وقال ووقت العشاء إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. فينبغي عليهم أن يتحروا هذا الوقت، وإذا خشوا أنه يذهب عليهم الوقت فإنهم يصلون ولو على الباص إذا ما أذن لهم بالنزول، لأن هناك تجديدا على الناس ولا سيما للوافدين، أما من أبناء البلد ربما يقع شيئا من التساهل. فإذا كنت ما بين تضيع وقت الصلاة أو تصلي في الباص فعندك قول النبي عليه الصلاة والسلام أي رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، يصلي الرجل حتى على الباص، وهذا من باب الضرورة. ثم إذا صليت الفجر وأنت ما زلت في مزدلفة فإنك تتحرك إلى المشعر الحرام، لقول الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وقع خلاف بين العلماء ما هو المشعر الحرام. منهم من قال المشعر الحرام هي مزدلفة كلها، ومنهم من قال المشعر الحرام هو موضع من مزدلفة، وهذا ما دل عليه الدليل كما جاء في حديث جابر: فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام الفجر بمزدلفة ركب ناقته وذهب إلى المشعر الحرام. فهذا يدل على أن المشعر الحرام جزء من مزدلفة. والآن قد يتعذر عليك أنك تذهب إلى المشعر الحرام، والسبب أن هناك زحاما شديدا. الشيء الثاني أن المشعر الحرام الآن بنوه مسجدا فيصعب عليك. فعندك قول النبي عليه الصلاة والسلام: وقفت بجمع، وجمع كلها موقف. وكلمة جمع معناها مزدلفة، لأن من أسماء مزدلفة جمع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وقفت بجمع، وجمع كلها موقف. ثم بعد ذلك إذا مكثت في المشعر الحرام فإلى أن يسفر الصبح جدا، والله سبحانه وتعالى قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فتذكر الله عز وجل، تدعو الله، تستغفر، تسبح إلى أن يشتد الصبح جدا، ثم بعد ذلك تذهب إلى منى. وسيكون اليوم العاشر من ذي الحجة. وأحب أن أنبه أنه ليس من السنة أن المعرف، أي الذي شهد عرفة وحاج، أن يصوم، لما جاء في البخاري من حديث أم الفضل بنت الحارث أنه تمارى الناس. هل النبي عليه الصلاة والسلام صائم أم لا؟ وكان حاجا عليه الصلاة والسلام، فأرسلت قدحا من لبن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك شرب النبي عليه الصلاة والسلام اللبن. فالحاج ينبغي عليه ألا يصوم، وهذا حتى يقوى على الحج. والشيء الثاني يتأسى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقلنا إذا صلى الفجر اليوم العاشر للحجة وذهب إلى المشعر الحرام تسنى له ذلك، فبعد ذلك يتجه إلى منى. إذا اتجه إلى منى يذهب إلى الرمي، رمي جمرة العقبة. في هذا اليوم، يوم عشر من ذي الحجة، هو لا يرمي جمرة العقبة فحسب، وإنما عنده أعمال أربعة: الرمي والذبح والحلق والطواف. هي مجموعة بقولك رضحت. الراء يرمز إلى الرمي، والذال يرمز إلى الذبح، وبعضهم يقول رنحط، النون يرمز إلى النهر، والحاء الحلق، والطاء طواف. في اليوم العاشر تعمل هذه الأعمال الأربعة. ليس واجبا عليك أن ترتبها بهذا الترتيب، لكن مستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر: ما سئل عن شيء قدم أو أخر في ذلك اليوم إلا قال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. فتبدأ بالرمي، والرمي يكون في جمرة العقبة. جمرة العقبة هي الجمرة الكبيرة، وتقف فيها أو تقف عليها بمحل معين، وهو أن تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك، وتأخذ سبع حصيات وترميها. وهنا نقف عند الرمي. من أخطاء الناس أن بعضهم يغسل الحصيات، يغسل الحصيات، وهذا غير صحيح، بل هي من البدع. بعضهم أيضا يأخذ حصيات كبيرة، فيأخذ مثلا حجر كبيرة، ويعتقد أن هذا هو الشيطان، يرمى في ذلك الموضع، وهذا من الإسرائيليات، ولا يصح أن الشيطان هو واقف لك وأنت ترميه. وإنما النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس لا تغلوا في دينكم. ثم رأهم النبي عليه الصلاة والسلام أن الحصى كما جاء في حديث جابر مثل حصى الخنف، مثل نواة التمر أو أقل بقليل فترميها. من أخطاء الناس أنهم يهتمون بالشاخص، هناك حوض وهناك شاخص عمود فيرمون العمود، وهذا غير صحيح. اهتم بالحوض، إنما العمود علامة، علامة على أن هذه الجمرة موجودة هنا، والعبرة بالموضع في الحوض نفسه. أيضا من أخطاء الناس أن بعضهم يأخذ الحصيات التي مرمية في الحوض، فلا ينبغي له ذلك، وإنما يأخذها من أي مكان كان. الفضل بن عباس لما كان مرادفا للنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أخذها من منى، فلك أن تأخذها من أي مكان، لكن بعضهم يقول لا، خذها من مزدلفة، وهذا التحديد غير صحيح. فإذا رميت جمرة العقبة وانتهيت من آخر رمية فإنك تنقطع عن التلبية. في أثناء الرمي تكبر مع كل حصى ولا تسمي، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ترمي بتؤدى، ثم بعد ذلك انتهيت فتتجه للعمل الآخر وهو الذبح، وهو الذبح. بالنسبة للهدي، إذا كان الإنسان يستطيع أن يذبح فقد قال الله تعالى فما استيسر من الهدي، لكن فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. هذه الثلاثة أيام الحج رخص لك يا عبد الله أن تصوم حتى في أيام التشريق، حتى في أيام التشريق، لحديث ابن عمر وعائشة في الصحيحين قالا لم يرخص النبي عليه الصلاة والسلام صيام التشريق إلا لمن لم يجد هديا، الذي لا يجد هديا أو لا يجد مال الهدي له أن يصوم أيام التشريق. فهذا العمل الثاني. وإذا ستوكل أحدا، لأن الآن المسلخة غالبا كانت في منطقة اسمها المسفلة، المسفلة فيما أذكر وهي في أسفل مكة، ومشوار من سكن اليمنيين إلى المسفلة، والمهم ربما حتى تذبح الذبيحة وترميها، وهذا قد حدث، قد حدث. والذي ينبغي عليك أن تحرص أنها لا ترمى، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أهدى بمئة من الإبل 63 نحرها عليه الصلاة والسلام بيده، والبقية وكل علي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم حديث جابر. فإذا استطعت أن تذبح وأن تأخذها إلى أقربائك بمكة فلا بأس. قال النبي عليه الصلاة والسلام نحرتها هنا، ومنى كلها منحر، وفجاج مكة كلها منحر. إذا كان عندك أقارب في مكة لا بأس اذبحها حتى في مكة، وضعها في الثلاجة وكلها شيئا فشيئا، والسنة أن تأكل قطعة منها كما جاء في حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بضعة من لحمه، أي من لحم الإبل، وأكلها عليه الصلاة والسلام. ثم العمل الثالث الحلق. فالحلق في الحج الأفضل أن تحلق كاملا، تحلق سرعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين، قال والمقصرين، قال والمقصرين. والسنة كما في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بالحلق بالجهة اليمنى ثم اليسرى، بالجهة اليمنى ثم اليسرى، هذه السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا ما أحببت أن تحلق رأسك كله فلك أن تقصر من شعرك، على أنك تقصر من جميع جوانبك، جوانب شعرك، حتى يراك الرأي من بعيد أنك قصرت. العمل الرابع الطواف، وهو طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة يعد ركنا، فطواف الإفاضة بعد أن ترمي رمي الجمرات وتذبح وتحلق تطوف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة يدل على التحلل الأكبر، ويسمى عند بعض العلماء التحلل الثاني، ورمي الجمرات رمي جمرة العقبة والتحلل الأول. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن التحلل الأول يحل لك كل شيء مباح إلا النساء، والتحلل الثاني أو الأكبر يحل لك كل شيء مباح حتى النساء. النساء جماع الزوجة، لك أن تجامع الزوجة بعد طواف الإفاضة. هذا إذا أتيت بها مرتبة، إذا أتيت بها مرتبة. فهذا هو هذه الأعمال الأربعة قلنا في طواف الإفاضة، فتكون قد يعني حللت ثيابك لأنك تحللت التحلل الأصغر ولبست ثوبك وجئت تطوف وأنت لابس ثوبك، أنت لابس الثوب. فبعد ذلك بالنسبة لركعتي المقام عندك أثر ابن عمر قال في كل سبع ركعتان، في كل سبع ركعتان، والأثر صحيح عنه رضي الله عنه. فتطوف وبعد ذلك تصلي ركعتي المقام. بالنسبة لقضية شرب زمزم استحب بعض أهل العلم لعموم الأدلة وأنها تدخل مثل العمرة وطواف القدوم، فقالوا لا بأس بذلك. فإذا فرغت فإنك تذهب إلى المسعى، طبعا الطواف المتقدم معنا، لكن هنا لن تطبع حتى ولو ما زلت في ردائك وإزارك، لأنك قد تحللت التحلل الأصغر، لا تطبع، وإنما الاتباع يكون في العمرة المستقلة أو في طواف القدوم. فإذا جئت المسعى على التفصيل المتقدم أنك تذهب إلى الصفا ثم إلى المروة ثم إلى الصفا سبعة أشواط، فهذه هي طواف الإفاضة. انتهيت من طواف الإفاضة، انتهيت من ذلك اليوم كاملا. طيب هب أنك قدمت أو أخرت، بعض أهل العلم أفرد الثلاثة الأول الرمي الذبح الحلق، قالوا إن فعل اثنين من ثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأصغر، مع أن هذا ما في دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا أغلب أقوال العلماء. ونقول لو أنك رميت أولا كان أفضل حتى تذهب من الخلاف، تخرج من الخلاف وبعد ذلك تبدأ لقضية الطواف، تقدم ذا على ذا، فلا بأس بذلك. وأنا أنصح الحجاج أنهم يبكرون بالطواف، يبكرون بالطواف، مع أن السنة كما قلنا آخر شيء الطواف، لكن لمن لا يقوى على الزحام فإنك لو جئت من بعد الساعة السادسة صباحا، من بعد صلاة الفجر أو السادسة صباحا إلى حدود التاسعة والثامنة والنصف، فالصحن ما زال فارغا، من بعد تسع ازداد الزحام، أما الساعة الحادية عشرة والنصف فيكاد أن يكون موتا محققا، والسبب زحام شديد ولا سيما تحت في جهة الكعبة. فلو استطعت أن تأتي مبكرا وأنت لا تقوى على الزحام فأفضل وأحسن. ثم إذا انتهيت فعندك الأيام الأخيرة وهي أيام التشريق الثلاثة. أيام التشريق الثلاثة ما معك فيها إلا أن ترمي الجمرات بعد الزوال، بعد الزوال، لكن رمي الجمرات تكون على كيفية معينة كما جاء في صحيح مسلم من حديث مسعود، النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليها فبدأ بالجمرة الصغرى، الجمرة الصغرى فرمها، ورميها يكون من أي مكان كان، ثم أخذ عن ذات اليمين واستقبل القبلة ودعا، ثم ذهب إلى الجمرة الوسطى فرماها في أي مكان كان، ثم أخذ ذات الشمال واتجه إلى القبلة ودعا، ثم جاء إلى جمرة العقبة الجمرة الكبرى وجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ورمى السبع الحصيات وانطلق ولم يدعو، وانطلق ولم يدعو. هذا في الثلاث الأيام. ويجوز لك أن تقدم، يجوز لك أن تقدم فلا ترمي ثلاث أيام، وإنما ترمي اليوم الثاني، اليوم الأول والثاني من أيام التشريق، واليوم الأول من أيام التشريق سيكون اليوم الثاني من أيام العيد، واليوم الثاني من أيام التشريق سيكون اليوم الثالث من أيام العيد، واليوم الثالث من أيام التشريق سيكون اليوم الرابع. فاليوم هذا الأخير لك أن تتركه، فترمي في اليوم الثاني من أيام التشريق، وبعد ذلك تنطلق، لقول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وهذا في ثناء، في ثناء على من يتأخر، في ثناء على من يتأخر، لكن من ناحية الجواز يعني فلو أن يعجل ولو أن يؤخر، بشرط أنها لا تغرب الشمس إذا أراد أن يعجل وهو في اليوم الثامن من التشريق، الثاني من التشريق، وما زال في منى، إلا إذا كان بالسيارة مع شدة الزحام غربت الشمس وهو في منى، فإنه من باب الضرورة كما أفتى بذلك الشيخ عبد العزيز بن باز. ويختم ذلك كله بطواف يسمى طواف الوداع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فليكن آخر عهدهم بالبيت الطواف، كما في حديث ابن عباس. فإذا أردت أن تنزل إلى جدة بعد ذلك أو تذهب إلى المدينة فلا بأس أنك تطوف طواف الوداع، بل يجب عليك تطوف طواف الوداع، وبعد ذلك تخرج إلى أي محل شيء. تنبيه عند اختتامنا لهذه المحاضرة أن هناك إشكالا يقع فيه الحجاج في كل سنة، بأن بعض المكاتب يخيرهم: هل تريدون المدينة قبل الحج أو بعد الحج، قبل الحج أو بعد الحج؟ فبعضهم ربما يختار قبل الحج، يذهبون بهم من اليمن مباشرة إلى المدينة، فمن أين يحرم؟ هل يحرم من يلملم أم يحرم من ذي الحليفة؟ هذا السؤال وجه للشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، فقال: يحرمون من ذي الحليفة، من ذي الحليفة. واستدل بحديث ابن عباس لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة. قال: هذا يريد أن يذهب إلى المدينة، يذهب إلى المدينة مباشرة، فيحرم بعد ذلك إذا عاد وهو ذاهب إلى الحج أو العمرة من ميقات ذي الحليفة. تنبيه آخر: أن بعضهم يظن أن من مناسك الحج والعمرة، من مناسك الحج والعمرة هو الذهاب إلى المدينة، وهذا غير صحيح. نعم، نقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أشاد بالذهاب إلى المسجد النبوي، قال: لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، من المسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا ذهبت إلى مسجد النبي فلا بأس أن تزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وأن تزور صاحبيه، لكن قولنا هذا لا يقلل من شأن المدينة، لأن هناك رجلا قبوريا كان يقول، هؤلاء يقولون على من يتمسك بالكتاب والسنة، هؤلاء يقولون أن الذهاب وزيارة قبر النبي أو الذهاب إلى المدينة ليس من نسك ولا من شرط ولا، قال: بل هو شرط لأمر أنتم ما تعرفونه، وهو محبة النبي صلى الله عليه وسلم. نقول: محبة النبي عليه الصلاة والسلام باتباعه وليس بالابتداع. إذا أردنا أن نتبع النبي عليه الصلاة والسلام فنتبع ولا نبتدع، فقد كفينا المؤنة. فعلى هذا يكون قد أتم الحاج حجه، فنسأل الله العظيم أن يتقبل منا سائر عباداتنا، إنه ولذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم ستكون في مسجد بوسلوم في خمر بإذن الله تعالى. يقول السائل: متى يؤدي الحجاج صلاة العيد وأين، وبعد أي عمل من الأعمال الأربعة؟ لا يجب عليهم صلاة العيد، لا يجب عليهم صلاة العيد، ولو صادف أنك في المسجد الحرام في صلاة العيد لك،
أما أنك تتحرى هذا الأمر فلا يلزمك ذلك. يقول: هل على أهل مكة طواف الوداع؟ الجواب: لا، ليس على المكي لا طواف الوداع ولا هدي، لأن الله تعالى يقول ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. قال: إذا لم تسقط الحجر داخل الحوض هل تعد رمية؟ الجواب: لا، لابد أن تسقط في الحوض. لو رمى الحاج العقبة الكبرى ثم طاف الإفاضة كما ذكر، هل يتحلل كاملا أي التحلل الثاني؟ الجواب: لا، لابد أن يعمل الأعمال الأخرى، لأن التحلل الأكبر يكون بالأعمال الأربعة، أما التحلل الأصغر بالرمي. لو طاف الحاج للوداع ثم مكث في مكة فهل يلزم طواف وداع آخر عند نفره؟ هذا أفضل وأحسن، هذا أفضل وأحسن، وإذا اكتفى بالأول فلا بأس، لكن هذا أفضل، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون آخر عادي بالبيت الطواف. وأما بالنسبة للمرأة الحائض فلا حال مستثناة، فإنها إذا حاضت في وقت طواف الإفاضة فإنها تجمع الإفاضة والوداع في طواف واحد، وإذا قد طاب الطواف الإفاضة فإنها تكتفي به، وجاء مثلا الحيض في وقت طواف الوداع فلا تطوف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: عقر حلقة أحابستنا هي، لما قالوا بعد ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: هي قد طاب طواف الإفاضة، قال: فانفري إذن. قال: رجل أعطاني مبلغا من المال وقال لي: حج بي وعلي دين. قال: حج بي أم أقضي بي دين؟ لا، حج. هذا إذا كان أراد أن إذا أراد لك أن تحج عن غيرك، أما إذا خيرك بأن تحج لك أو تستنفع به فلك أن تستأذن، وأنت ما حججت حجة الإسلام، فقال لك: هذا المال خاص بالحج لك وأنت ما حج، ليس عليك شيء إذا ذهبت إلى الحج، وإذا استأذنته بأن تقضي دينك أولا كان أفضل وأحسن. امرأة عزمت هذه السنة على أن تحج، وهذه المرة تعاطت العقاقير والحبوب منع ظهور الدورة الشهرية في فترة الحج ومن باب الخير حتى تأتي جميع أعمال الحج، لكن هذه المرأة يظهر في بعض الأحيان شيء من الدم، أو هذه المرة، ما حكم ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الحيض قال: إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، كتبه الله على بنات آدم، فينبغي عليها أن تصبر وأن تفعل ما فعل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام والنساء في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لو حدث فإن هذه الدماء ينظر ما لونها، فإن كان لونها لون حيض وريحتها ريحة حيض فإنها تتوقف عن الصلاة وتتوقف عن الطواف، أما إذا كانت دماء خفيفة ليس لها رائحة فإنها تستمر في حجها وصلاتها. وبعض أهل العلم اشترط لاستعمال هذه الحبوب شرطين: الشرط الأول قال: لا يثبت به ضرر، والشرط الثاني استئذان الزوج إن كانت متزوجة. وشيخ ابن عثيمين في آخر الأمر قال: قد ثبت عندي الضرر فلا تستعمله المرأة. قال: هل يجوز الحج بدون ترخيص من الحكومة السعودية كمن يدخل السعودية بفيزا زيارة ثم حج بدون ترخيص؟ الذي يظهر يجوز، يجوز ليس بباس، وكان شيخنا مقبل رحمة الله عليه يجوز ذلك، أما علماء أرض الحرمين لا يجوزون ذلك، وهم الذي يظهر الله أعلم ربما ما يعرفون ما نعاني منه. الآن الحاج في هذه السنة كم يكلف حج؟ ما يزيد على 10,000 سعود، حوالي 570,000 ريال يمني، هذا صافي، هذا صافي، وهم يقولون للخيمة ولمواصلاتك وبعد ذلك خيمة يضعون، احنا فوق الجبل، فوق الجبل، نحن الوحيدون. وذا تمر في حج حججته قالوا: أنتم والعمانيون. والله كنت مستغربا جدا، العمانيون يضعونهم هنا في جزر القمر في آخر الدنيا. ثم بعد ذلك ظهر من هم العمانيون؟ ظهر المدرسون أو ظهر المدرسين المصريين الذين يدرسون في عمان. فما في ذاك الخدمات ولا شيء، وعشر ألف ريال سعودي، فيعاني اليمن. فبعضهم يذهب للعمرة ويمكث، أما من سيذهب تهريبا فلا أنصحه، بل والله إلى التحريم أقرب، لأن إلقاء النفس إلى التهلكة، ولا يجوز هذا شرعا. فيرميك في بعض الأحيان في صحراء وبعد ساعة يأتيه، وبعض الأحيان يقع رمي رصاص بينه وبين سلاح الحدود السعودي. قال: هل على الأعمى الذي لا يجد من يرافق حج؟ هو واجب عليه الحج، لكن الآن إذا ما يجد من يرافقه هو لا يستطيع، ووجوب الحج منوط بالاستطاعة، فإذا لم يجد من يرافقه ليس عليه في ذلك الوقت حجا. قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، أليس فيه إثبات شرطية أو وجوب الوضوء في الطواف؟ إذا قلت بالوجوب نقول نعم مع غصة، يعني بالكاد، أما الشرطية فبعيد، أما الشرطية فبعيد. ولذلك قلنا الاحتياط أنك تتوضأ هذا حتى تسلم من هذا الأمر. أما أنه صريح، ليس صريحا، ليس صريحا بذلك. ها؟ لا بأس، إذا كان معك وضوء من قبل فلا بأس بذلك. قال: شخص الحج عن شخص، فهل يحصل له الأجر مثل الحاج له؟ له أجر المشقة، له أجر المشقة، أما الحج هذه تكتب لمن حج عنه. رجل توفي وخلف مالا ولم يحج أبدا، وخلف أولادا وبنات وزوجة، فهل يترك ماله أو يحجون له أولا من مال غير النقد؟ الأولى لهم أن يحجوا عن أبيهم إن حجهم، وإذا لم يحجوا يوكلوا أحدا ليحج عن والدهم، هذا الأولى والأحسن. وإلا هذا مال، هذا مال لهم أن يقتسموا ومالهم، لكن هذا الأولى والأحسن حتى لا يسأل هذا العبد الذي فرط في أمر الحج عن عدم حجه، لكن لو حج عنه فإن هذا الأمر أيسر. رجل أهل بالحج ولبس إحرامه على أن يذهب في الباص في المساء، ثم تبين أن الباص يذهب في الصباح، فأحل إحرامه ولبس الثياب ونام، ثم في الصباح أهل من جديد ولبس إحرامه فصار ظافرة، فهل عليه شيء؟ تقصد أنه أهل بالحج في اليوم السابق، هذا إهلال الملغي، لأنه ليس وقته، ليس وقته، ليس وقت الحج. فعليه أن يستغفر الله وأن يسأل أهل العلم في الأشياء التي تشكل عنه. وأما بعد ذلك في الصباح فإنه أهل بالحج، فيبتدأ من ذلك الوقت. قال: وقص أظافرة. قص أظافرة متى؟ في الليل ولا في النهار؟ ما إذا قص في النهار فيستغفر الله سبحانه وتعالى. أما التوسع في الذبح عن كل خطأ فهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل متمضخا بخلوق في جبته فأمره بأن يخلعها، ولم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالذبح. قال: هل يجوز للمرأة أن تزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تأتي وتسلم على قبره، هل يجوز لها زيارة مقبرة البقيع وجبل أحد؟ هذا من ناحية الجواز جائز، لكن لا يجعل من المناسك، لا يجعل من المناسك. فمسجد النبي عليه الصلاة والسلام بل مرغب للمرأة أن تذهب وأن تصلي فيه، فله أجر عظيم. فأما بالنسبة لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبين فمن ناحية الجواز جائز، على أنها لا تكثر، إن كانت مثلا من أهل المدينة لا تكثر من زيارة قبره عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله زوارات القبور. لكن فيما أذكر الآن مع فصلهم في المسجد النبوي، فقد فصلوا مكان الرجال عن النساء، فأنا أظن أنها لا تستطيع إلا إذا أذنوا للنساء أن يزرن في وقت غير وقت الصلاة، لأن قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه في الموطن الذي هو معدود للرجال وليس للنساء، فإذا تمكنت زارت قبره عليه الصلاة والسلام، أما أنها تخالط الرجال في ذلك المكان فلا. قال هل الصلاة في مسجد قباء تعدل العمرة؟ الجواب نعم. قال ذاهب إلى الحج متمتعا، هل يجوز أن أعتمر؟ أنا ذاهب الحج متمتعا، هل يجوز أن أعتمر لبعض أقربائي توفوا؟ الجواب نعم، اعتمر عن نفسك أولا ثم اعتمر عن غيرك. هل يجوز لي أن أدفع ثمن الهدي إلى أي شخص أو وكالة تذبح الهدي عني؟ الجواب نعم، إذا كنت تأمنه. قال هل يجوز أن أحج عن أمي علما بأن أمي قد ماتت وأيضا أنا لم أحج بعد؟ فنرجو منك جوابي. الجواب حج عن نفسك أولا ثم عن أمك، لأن هناك رجل قال لبيك اللهم عن شبرمة، قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن شبرمة؟ قال أخي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال فحج عن نفسك أولا، فابدأ وحج عن نفسك ثم حج عن أمك. قال من كان عنده الاستطاعة ومات ولم يحج ماذا يفعل ورثته؟ حجون عنه إن استطاعوا. حجت مرأة بدون محرم ماذا عليها؟ هي آثمة وحجها صحيح. قال هل يقلد من حوله أم ماذا يفعل؟ لا لا يقلد من حوله. قال رجل كبير في السن لا يفهم أعمال الحج والعمرة أبدا، هل يقلد من حوله؟ في بعض الأحيان الذي بجانبك بعض الأعاجم، بعض الأعاجم والله تتعجب من بعض الكلمات الذي التي ينطقونها خطأ وغيره يسمعون. أنا سمعت بأذني في عشية عرفة، كان هناك مجموعة من الأندلسيين فكان أحدهم يلقنهم فيما أذكر الآن، قال الذي يلقنهم اللهم نجنا من الجنة وادخلنا النار. قالوا آمين. ولا يعني مساكين بعضهم ما يعني ما آمين بعده، وأنت إذا كنت بجانبه وتقول آمين لا ما يصلح، فحاول تسأل، حاول تسأل حتى ولو كنت جاهلا، اسأل 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 والله عز وجل ييسر لك أمرك. قال من حج ولم يطف طواف الإفاضة وعاد إلى بلاده ماذا عليه؟ وقد ترك ركنا، ترك ركنا فإن استطاع أن يحج السنة التي بعدها أو ما يسر الله عز وجل فعل. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو الأنصاري وفي سنن الترمذي وصححه الشيخ الألباني وشيخنا مقبل، قال من حج وكسر أو عرج فليتحلل الحج من قابل. فإذا ما عمل شيئا من أعمال الحج ولا سيما الأركان فليأتي بها من قابل يعني السنة التي بعدها. قال هل يحرم المسافر على الطائرة من بيته مكلل؟ الجواب لا، وإنما يحرم من الطائرة يخبر قائد الطائرة، وغالبا ما يخبرون الناس، يخبره بأنه إذا جاء محاذي يلملم يخبرهم عن ذلك. بعض الكتابة غير مفهومة. هل يجوز الحج عن الأم عند عدم الاستطاعة البدينة مع توفر كل الشروط؟ يعني إذا كانت أمك سمينة ولا تقوى على الحج فلك أن تحج عنها إذا حججت عن نفسك، والدليل على ذلك قصة المرأة الخثعمية كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، فأخبرت أن أباها لا يثبت على الراحلة فأجاز لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحج عن والدها. قال عزمت على أداء الحج مع زوجتي ولي أقارب جدة أريد أن أزورهم قبل العمرة، فنويت أن أسافر من المكلة إلى جدة مباشرة ثم بعد يومين أحرم من جدة، فهل هذا جائز وهل علي دم؟ لا ينبغي عليك يا عبد الله، يعني هذا العمل غير صحيح، أنك إذا مرر للحج والعمرة للحج والعمرة وليس هناك ميقات آخر فإنك تبقى بإحرامك وتضع شنطك وحوائجك وتذهب تعتمر ثم تعود عند أقاربك. قال هل يجوز للرجل أن يحج وعليه دين وهل يجوز له أن يستدين مبلغا من المال يحج وهو يعرف أنه يستطيع أن يقضي دينه بعد أن يحج من ناحية الجواز جائز، لكن من ناحية الوجوب أنك تستدين من أجل أن تحج لا يجب عليك. قال هل يجوز لك لبس الحزام المسمى بالكمر لحفظ النقود؟ الجواب نعم، يجوز لك أن تلبس السرتة الكمر، يجوز لك أن تلبس النظارة، يجوز لك ذلك. أما الحقاو فالأفضل أن تقطعه، الأفضل أن تقطعه. ومثل هذه الأمور جائز، يجوز لك أن تستظل بمظلة، أن تستظل بمظلة. أما القلنسية الكوفية العمامة فهذا لا يجوز لحديث ابن عمر المتقدم. قال إذا عرض عليك الحج فهل في هذه اللحظة يصبح واجبا أم لا؟ هذا على حسبه، إن كان مستطيعا، هناك استطاعة أخرى كما ذكرناها، كان مستطيعا فيجب. والصحيح أن الحج واجب على الفور وليس على التراخي، والحج فرض في السنة التاسعة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حج في السنة العاشرة، وهذا لا يدل على التراخي، لأنه كما قال العلماء قالوا في تأخير النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه مصلحة عظيمة، فجاءت الوفود حتى سمي ذاك العام عام الوفود. الشيء الثاني كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يطهر المسجد الحرام تماما، فأمر مناديا أن ينادي أن لا يطوف بعد هذا العام مشرك أو عريان. قال ما حكم امرأة خرجت وهي في العدة موت زوجها من غير عذر؟ هي آثمة، آثمة والله المستعان. طيب هذا قدر نكتفي.